ومنهم من يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا سفيان وخذ من حيث أخذنا، ومنهم من يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بكلامي ما لم يعلم من أين أخذته، ومنهم من يقول قيل له هذا الحديث صحيح؟ قال صحيح. قيل له أتقول به؟ فغضب على مكلمه غضبا شديدا وقال أتراني يهودية؟ أتراني نصرانية؟ أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا أنا لم أقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والشاهد أن الأئمة رحمهم الله براء من التعصب المذهبي، ولم يدع أحد منهم إلى مذهب. الآن أتباع المذاهب الذين تعصبوا لأئمتهم وقعوا ولا شك ولهم نصيب ولا شك من هذه الآية الكريمة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم مسلمون وموحدون وليسوا كفارا ولا يهود ولا نصارى. فعبادة الرجال واقعة في هذه الأمة كما أن عبادة المال واقعة في هذه الأمة، وكذلك عبادة المال والرجال حاصلة من المشركين والكفار. ولكن ليس الكفر كالكفر وليس الشرك كالشرك وليست العبادة كالعبادة، فهذا كله فيه تفصيل معروف عند أهل العلم. إذن ما يأتي واحد بمثل هذا النص والذين آمنوا أشد حبا لله، وإذا به بمجرد أن يرى رجلا أحب نفسه على دين الله أو أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاثة أو في أربعة، ما لم يكن هذا في أصل الدين، ما لم يكن هذا في أصل الدين وفي أصل الإيمان، فإذا دفعته المحبة إلى أن يقدم مصلحته على دين الله بالكلية فأبى مثلا أن يتبع هذا الدين، كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرف أن دين الله حق ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكنه لحرصه على مكانته بين قومه أبى، هنا لم يعص في مخالفة لنص، إنما أبى أن يدخل في الدين، أبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين وفي أصل الإيمان، فأبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه محبة للجاه وخوف من الذل والعار أن يعير بأنه ترك دين أبيه ودين جده، إذن حرصه على جاهه جعله يرفض الدخول في الدين. أهذا كالمسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه أطاع زوجته في معصية الله عز وجل، فقدم محبة الزوجة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذهب معها إلى زفاف أختها الذي فيه من المعاصي ما فيه وفيه من المخالفات والمنكرات ما فيه، أهذا كهذا؟ لا، هذه مخالفة في جزئية معصية، وتلك مخالفة أبي طالب مخالفة في أصل الإيمان في أصل دين الله عز وجل. لذلك بعض الناس ما يفسر ولا يفهم هذا التفصيل الذي نقوله، وضربت مثالا بتحريم الميتة في آخر الدرس الماضي لعلكم تذكرونه، فقلت من أطاع الكافر في استحلاله للميتة فإنه بذلك يكون داخلا في الآية دخولا كاملا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأنه أطاعه في ماذا؟ في استحلال الميتة، أي في اعتقاد حل الميتة. فالكافر يقول كيف تحرمون ما قتله الله وتحلون ما قتلتموه أنتم؟ فيقول له ذلك الرجل صدقت، كلامك في محله، إذن هو تابعه في استحلال الميتة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، نفس هذا الرجل المشرك المجادل قال هذا لمسلم آخر، فقال له ذلك المسلم: أما هذا الذي تقوله فلا أوافقك عليه، الميتة حرام، ولكنه مد يده وأطاع هذا الكافر وأكل، أكل من الميتة، فهذا أطاع الكافر في ماذا؟ في المعصية. فهل يدخل في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون دخولا كاملا؟ له منها نصيب، لكن ليس دخوله فيها دخولا كاملا، أي لا يخرج بذلك من ملة الإسلام. إذن لا بد أن نفرق، فالناس للأسف لا يفصلون هذا التفصيل، ودون هذا التفصيل التخبيط الذي نعيشه، التخبيط الذي به لا يفهم المعلم نفسه أصل المسألة. تصوروا إذا كان المعلم لا يفهم المسألة، ماذا تنتظر من المتعلم؟ المعلم نفسه مخبط، يقول القول ثم يقول لا هذه مسألة فهمناها خطأ، هو في الحقيقة أحوج إلى أن يتعلم من أن يعلم، لكنه للأسف تصدر للتعليم كما يقول شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ورعاه وأتم عليه نعمة العافية وشفاه، يقول: إن هؤلاء معظمهم تصدر قبل أن يتأهل، كما يقال تزبب قبل أن يتحصر، يعني كالزبيب الذي لم يصل بعد إلى درجة النضج بأن تحصرم وصار فيه يعني ما يجعله فيه بزر ولحم وما إلى ذلك. فالشاهد يضربون المثل بالمتعالم بمن يقولون تزبب قبل أن يتحصرم، أو نقول تصدر قبل أن يتأهل، أو دخل البيت من غير بابه، فكل يوم بقول جديد. وفي ماذا؟ ليت هذا في أمور من الأمور التي تتعلق بالآداب والمستحبات، بالعقيدة، بالتوحيد والشرك، بالتوحيد والشرك. فالذي لا يفهم هذا الأمر سيتعب ويتعب، سيتعب ويتعب. إذن لا بد أن نفهم، لا بد أن نفهم هذه الأمور فهما جيدا حتى لا نقع في أمور حذر منها أهل العلم، وحتى لا نقع فيما وقع فيه الخوارج كما وصفهم عالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فيما رواه عنه بعض أهل العلم، منهم ابن وهب في جامعه، ومنهم ابن عبد البر في التمهيد، ومنهم الطبري في تهذيب الأثار بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر، عن نافع رضي الله رحمه الله قال: كان ابن عمر يراهم، أي الحرورية، شرار الخلق، كان يراهم شرار الخلق، عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المسلمين، أي بنفس محملها على الكافرين. فهذا مسلك الخوارج، أن نأتي في الآيات التي هي أصلا في الكفار الأصليين ثم إذا بنا نضعها في الموحدين. ما هو المسلك المحظور أو المحذور؟ المسلك المحذور أو المحظور أنك تطبق الآية على المسلم كما هي تماما في الكافر، هذا هو المسلك المحذور، فاحذر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هنا الآيات أصلا في من؟ في الكافرين، فلا ينبغي بحال أن تطبقها على المسلمين بحالها، بل إذا طبقت هذه النصوص وأمثالها على المسلم الموحد فهو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، وهو أو هي العبادة الجزئية كعبادة الدرهم وعبادة الدينار وعبادة الأموال وعبادة الرجال عموما، وهذا هو تفصيل أهل العلم. فلا ينبغي أبدا أن تسوي المسلمين بالكفار، فيأتي من يطبق هذه الآية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا على الأمم المسلمة فيقول للشعوب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقصد أنهم يكفرون إذا هم أطاعوا حكامهم في معصية الله عز وجل أو رضوا بهذه الأنظمة القائمة التي تخالف الكتاب والسنة في كثير أو قليل، فيطبق الآية على هذه المجتمعات وعلى الحكام والمحكومين المسلمين ويقول ها هو الله في كتابه يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. هذا في الكفار الأصليين على تمامه وكماله وإطلاقه. أما إذا أنت أردت أن تتكلم مع المسلمين الموحدين فهؤلاء لهم نصيب وقدر، وهو الشرك دون الشرك والكفر دون الكفر والفسق دون الفسق والنفاق دون النفاق كما هو معلوم في أصول أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ رحمه الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وتبرأ المتبعون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتبرأ المتبعون من التابعين، وتبرأ المتبعون من التابعين أي المتبوع تبرأ من إيش؟ من التابع. نعم، وتبرأ المتبعون من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله، لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. هذا كله ينطبق على من؟ على الكفار الأصليين. نعم، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا، فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل ورجوا غير مرجو، ورجوا غير أو ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها أو متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر، وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لوجهه ورجى نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الآيات من سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار. ومع هذا فهم كذبة، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم. فرأس المتبوعين على الشر إبليس، فرأس المتبوعين على الشر إبليس، ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن هنا عرفنا معنى الاتباع الذي حصل من هؤلاء لهؤلاء، ومعنى التابع والمتبوع في هذه الآيات. وكما قلنا إن الآيات إذا فهمت فهما صحيحا فإنها تنطبق على الجميع، ولكن تنطبق على كل بحسبه. وبهذا نكون عدولا، وبهذا نكون وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، بهذا نكون قد فهمنا القرآن فهما صحيحا وفهمنا أيضا كلام أهل العلم. فمثلا عندما تقرأ في تفسير بعض الآيات التي يسأل فيها بعض السائلين بعض العلماء: أهي في الكفار خاصة أم في المسلمين أيضا؟ فيقول مثلا لهم: عجبا لكم، إن كان لهم كل مرة ولكم كل حلوة. هنا ماذا يريد هذا الإمام من مثل هذا الكلام؟ أيريد أن يقول إن الآيات تنطبق على الموحدين كانطباقها تماما على الكافرين المشركين؟ لا، ولكن يريد أن يقول إن الآيات وإن اشتملت على وصف هؤلاء وذمهم والتحذير من صفاتهم، إلا أنكم أنتم المقصودون أصلا بالخطاب. فمن المراد بكتاب الله الخاتم؟ من المراد بآيات الله في القرآن الكريم؟ هذه الأمة. فلو خوطبت الأمة بما لا يعنيها أيكون هذا قد أدى الغرض من نزوله؟ لا. إذن ما هو الفهم الصحيح؟ هو ما سبق، أن الآيات وإن كانت في وصف الكافرين لكنها تشتمل على تحذير للمسلمين من الوقوع في نفس ما وقعوا فيه، وبهذا نكون قد استفدنا. ومن شابههم من المسلمين كما يقول أهل العلم: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ليس نصرانيا. فهؤلاء الصوفية مثلا، هؤلاء فسدوا في العبادة فأخذوا يصفقون ويهللون. طيب من الذي يضرب الترانيم في المعابد ويغني؟ النصارى. إذن هؤلاء الصوفية هم عباد فاسدون لكنهم من أمة الإسلام، ففيهم شبه من النصارى. من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. إذن ما قال من فسد من عبادنا فهو نصراني لا فرق بينه وبين النصارى، ومن فسد من علمائنا فهو يهودي لا فرق بينه وبين اليهود. إذن فالآيات تنطبق على من وصل إلى الكفر الأكبر ومن دونه أيضا، ولكن كل بحسبه. ولهذا احتاج أهل السنة لوضع هذه القواعد أن الكفر كفران والشرك شركان، ليس لمجرد أن نصا يأتي وتقول هذا النص فقط هو الذي يقال فيه كفر دون كفر، لا، وإنما كقاعدة عامة تنطبق عليها جميع نصوص الكتاب وجميع نصوص السنة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى مثلا أحدهم مسلما يعلق حلقة أو تميمة أو تعويذة يقول صدق الله إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن الآية أصلا في من؟ في المشركين الأصليين، لكن هذا المسلم صار له منها إيش؟ نصيب، ولكن ليس هو الشرك الذي يخرجه من ملة الإسلام. إذن بهذا تفهم الفرق بين كلام عبد الله بن عمر الذي يقول فيه عن الحغورية الخوارج إنهم شرار الخلق عند الله انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المسلمين، وبين صنيع ابن عمر نفسه وغيره من العلماء الأفاضل من الصحابة ومن سلك مسلكهم من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من المتبعين أيضا، في أنهم يتكلمون بالنص المطلق الذي هو أصلا في الكفار الأصليين، لكن يتكلمون به لا يريدون به إخراج المسلم من ملة الإسلام، وإنما يريدون أن يحذروا هذا المسلم الموحد من الشرك صغيره وكبيره، وأن يبينوا له حال من وقع في الشرك والكفر من الكفار والمشركين السابقين لهذه الأمة، وأن الله إنما ذكر صفتهم لا من أجل أن يقص علينا القصص، وإنما من أجل أن نحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، وألا نشابههم ولو في شيء من صفاتهم، وألا نفعل ولو فعلا من أفعالهم، وهكذا. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وحينئذ، نعم انتهينا من هذا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أي ونفس الشيء أيضا بالنسبة للشيطان، فآدم عليه السلام أطاع الشيطان، هل آدم يدخل في هذا؟ لا إطلاقا. وهل كل من عصى الله يدخل في هذا هكذا كحال هؤلاء الكفار؟ لا طبعا، هؤلاء مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. أما من كان عاصيا أو فاسقا كما قلنا فله نصيب من هذا الوعيد، ولكن ليس هو كالكفار الأصليين فلا يخلد في النار، وإن وبخ وبكت وقرع يوم القيامة، لكن ليس كتوبيخ الكافرين ولا كتفكيتهم ولا كتقريعهم. فهناك فرق كبير بين الموحد وبين المشرك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والفاسق هنا هو المقابل للمؤمن، الفاسق هنا بمعنى الفسق الأكبر الذي هو الكفر، ولا يمكن هنا أن يؤتى بفاسق من الموحدين لكي يقال إنه المراد. فالإيمان هنا في مقابلة الفسق، في مقابل الفسق، فالفسق هو الأكبر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، بدليل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا في الفسق الأكبر. وهكذا بارك الله فيكم، بهذا تستقيم لك الأدلة، وبهذا ترزق الفهم، وبهذا ترزق الحكمة، وبهذا تكون ممن فقههم الله في الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض، من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محللا تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. طيبا، إذن كلمة حلال قد يكون الشيء حلالا في نفسه، الفاكهة حلال ولا حرام؟ حلال في نفسها، لكن واحد حصلها عن طريق الغش أو السرقة فهي حرام عليه، وليست حراما في نفسها، إنما هي حرام هو اكتسبها بطريق محرم. ولهذا سبق القول مرارا وتكرارا بأن الحرام يحرم على من اكتسبه بطريق الحرام، الحرام يحرم على من اكتسبه بطريق الحرام، هذا إذا لم يكن محرما في نفسه. أما إذا كان محرما في نفسه فهذا لا يحل لأحد إلا للمضطر، لا يحل لأحد إلا للمضطر، فالمضطر يحل له أكل ذلك المحرم، وهذا لاضطراره، ثم تزول الضرورة في حقه فيعود الشيء في حقه إلى أصله مرة أخرى. والاضطرار يحل للمضطر الحرام فيكون حلالا في حقه، فيكون حلالا في حقه، المضطر يحل له أن يأكل الميتة مثلا، فشاهدوا أن المضطر له حكمه، ثم يزول هذا الحكم بزوال الضرورة، وليس للمضطر إلا ما يناسب قدر الضرورة. فهنا قاعدتان سبق بيانهما، الضرورة تبيح المحظورة، ومعها الضرورة بقدرها، فلا ينفكان، لا تذكر واحدة وتترك الأخرى، فقاعدتان يعني متلازمتان، الضرورات تبيح المحظورات، صحيح؟ طيب هكذا انتهى الأمر؟ لا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ما جعل الله عز وجل ذلك، فمن اضطر انتهى، غير باغ ولا عاد، ضرورة بقدرها لا يحل له إلا مقدار الضرورة فقط. فالشاهد أن الشيخ هاهنا بين أن هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حال كونها حلالا، أي محللا تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. وهنا الإعانة لا بد أن يفهم أنها الإعانة المباشرة، أنها الإعانة المباشرة، أما غير المباشرة فليست مرادة، كما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمحرم الإعانة المباشرة وليست الإعانة غير مباشرة. غير مباشرة الناس كلهم يتعامل بعضهم مع بعض، فلو حرمنا الإعانة على الحرام وكانت غير مباشرة لحرمنا جميع التعاملات، لأن الناس ينتفع بعضهم بالتعامل مع بعضهم البعض، لكن المراد الإعانة المباشرة على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالعبرة بالمعاملة المباشرة، إن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان تحرم. قال طيبا، أي ليس بخبيث، كالميتة والدم ولحم الخنزير. إذن هنا الشيخ فسر حلالا بتفسير يتعلق بما كان حلالا في نفسه، وأنه لا بد أن يكتسب بطريق الحلال. وطيبا فسره بأنه ضد الخبيث الذي هو حرام لذاته، فالطيب ضد الخبيث والحلال ضد إيش؟ ضد الحرام، الحلال ضد الحرام، والطيب ضد الخبيث. قال: طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث 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 كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا. ففي هذه الآية دليل، الشيخ جعل الآية أصلا من الأصول واستفاد منها أصلا مهما، أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، فالذي يحرم شيئا هو الملزم بدليل التحريم. تتمة الفائدة: على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. إذن هنا جعل المحرم نوعين، وهذا تقسيم جيد ويفيدك في كثير من المسائل. هذا تقسيم جيد ويفيدك في كثير من المسائل، أن المحرم نوعان: نوع ضد الطيب وهو الخبيث الذي حرمته لذاته، ونوع ضد الحلال وهو الذي يتعلق إما بحق لله وإما بحق ليش لمخلوق. نعم، إذن لا بد أن نفرق بين هذين النوعين، لأنه يترتب على هذا التفريق أمور كثيرة. فجزى الله الشيخ السعدي خيرا عن هذا التفصيل الطيب الذي قد لا يعني يبينه كثير من الكاتبين في مثل هذه المواضع. قال: وفيه دليل أيضا على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر. إذن هنا الآية نفسها تدل على الوجوب في بعض، وعلى الاستحباب في بعض، وعلى الإباحة في بعض، وهو أمر واحد. كلوا، كلوا هنا تفيد الوجوب، تفيد الوجوب ولا ما تفيد قدرا من الوجوب، تفيد قدرا من الوجوب، وتفيد فيما بقي إما استحبابا وإما إباحة بحسبه. يعني الأكل الذي يحفظ حياتك، لو لم تأكله لمت، مثل هذا إيش يكون؟ يكون واجبا. طيب، والذي لولاه ما استطعت أن تؤدي الطاعات، هذا وإن كان دون الذي قبله لكنه أيضا يعتبر واجبا، هو الذي يعينك على فعل المستحبات يعتبر مستحبا، وما زاد عن ذلك فهو مباح، وإن أشرفت أو ضرك لا. أما هذا فلا يدخل في كله، فلا يدخل في، لأنه تحول إلى إسراف وتبذير، وهذا منهي عنه. فهنا الشيخ يقول إن الآية يستدل بها على أن القدر الذي يقيم البنية يعتبر ماذا؟ واجبا. نعم، يقول: وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر. كلوا يا أيها الناس كلوا، ولو استدل مستدل به على تحريم الإضراب عن الطعام لكان استدلاله صحيحا. فأخونا الكريم كتب لي 26 اسما، فلان وفلان 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 وفلان، يعني وكما يقال يعرف الشبيه بشبيهه، يعرف الشبيه بشبيهه. فأنت سمعت مني كلاما، وكنت حريصا في كلامي على أن أذكر كما يقال رؤوس المواضيع، يعني التي بها يتضح لك ما هو الذي أحذر منه. أنا أحذر الآن من اعتقادات ومن بدع وأفكار ومبادئ ومناهج، أما الأشخاص فلعل بعض من حذرت منهم يرجع ويتوب إلى الله بعد أيام. ها، هل شخصه مقصود لذاته؟ ما الجواب؟ لا، فهو إن تاب إلى الله وأناب ورجع عن هذه الأفكار فنحمد الله حمدا كثيرا على هذا.
وهو يحمد على رجوعه وتوبته. أما الأفكار فما زلنا نحذر منها وإن رجع عنها. إذن الكلام الآن ليس عن أشخاص، ولولا أن الأشخاص يحملون هذه الأفكار ما ذكرتهم بأسمائهم أبدا. فهذه الأفكار يحملها أشخاص قد يعني يحسن الظن ببعضهم من المستمعين، ولا يفرقون بين سني ومبتدع وسلفي وخلفي، ومن كان به سلفية لكنه خلفي في باقي الأمور، ومن كان به نزعة من نزعات أصحاب البدع لكنه سني أو سلفي في باقي أموره، فهذا لا يفهمه كثير من الناس. فأردت أن أوضح وأن أحذر وأن أنصح، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني في هذا نية خالصة لوجهه لا يشوبها شيء، والله المستعان. فلا حاجة لي، خاصة وأن معظم الأسماء التي سأل عنها سبق أن تكلمت عنها، والبعض الآخر لا أعرفه، والبعض الثالث يعرف الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
فكما ذكرت، لو استدل مستدل بالآية على تحريم الإضراب عن الطعام الذي جاءنا من قبل الكفار، وللأسف أصبح بعض من يسمون أنفسهم بالإسلاميين يقلدون الكفار في كل شيء يفعلونه، فأصبحوا يعتصمون ويضربون ويضربون عن الطعام ويتظاهرون. كل هذا ليس من سنن المؤمنين ولا من أخلاق المسلمين، وإنما جاءنا من قبل الكفار والمشركين، فلا ينبغي أبدا أن نقلدهم، ولا ينبغي أبدا أن نحاكيهم أو أن نتشبه بهم. وما أسرع تأثر هؤلاء بمثل هذه الأمور، لو أنك ذكرت له حديثا في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم أو حتى في الصحيحين معا حديثا متفقا عليه، لرد عليك بكل برود إنه حديث آحاد، أو إن الأئمة لم يأخذوا بهذا، أو إنه يعارض القرآن. أما إذا جاءتهم سنة من الكفار والمشركين فإنهم يفعلونها ولا يبالون، فإذا أنكرت عليهم وجدتهم يذكرون أن هذا في سبيل الله، ويذكرون أن هذا في سبيل الدعوة، ويذكرون أمورا عجيبة. فالشاهد أن الآية لو استدل بها مستدل على تحريم هذه الظاهرة المعروفة بالإضراب عن الطعام، والتي يقوم بها بعض المعارضين للأنظمة الحاكمة في المشارق أو المغارب، فلو استدل لصح له هذا الاستدلال، بل هو أولى مما قاله الشيخ حفظه الله من أن الآية تدل بظاهرها على وجوب الأكل بقدر ما يقيم البنية. نعم، وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر، وهو داخل في كلامه ضمنا لقوله يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم. وتأمل كلام الشيخ فأهل العلم يستخدمون الألفاظ كما جاءت في القرآن الكريم، فلفظ المعصية إذا أطلق في كتاب الله تعالى دخل فيه الكفر وما دونه. نعم، لفظ المعصية إذا أطلق دخل فيه الكفر وما دونه، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة. طبعا ما جعل الله من إيش؟ من بحيرة ولا سائبة ولا وإيش؟ وصيلة ولا حام، هذه مسميات تعارف عليها أهل الجاهلية، ولا يهمنا كثيرا أن نفرق بينها، ما هي البحيرة وما هي الوصيلة وما هي السائبة وما هو الحام، هذه تفاصيل تعارف عليها أهل الجاهلية، وهي تفاصيل باطلة، وكلها تتعلق بالأنعام، كلها تتعلق بالأنعام، حرموا ما أحل الله عز وجل. وهذا من عجيب صنائع المشركين التي تدل على أن المشرك لا يكون دائما مفرطا كما نتصور، بل إنه قد يكون مغاليا في الجانب الآخر، أي يفرط في أمور ويغالي في أمور، يحل ما حرم الله وأيضا يحرم ما أحل الله. فحرموا بعض الحيوانات بتفاصيل وقواعد تعارفوا عليها، فالسائبة هي كذا، والوصيلة هي كذا، والحام هو كذا، والوصيلة هي كذا، فهذه تفاصيل لبعض صفات الأنعام، هذه في ولدت وولد الذي في بطنها، سيبها هي والتي تنتج والتي تنتج، كانت أمور في الجاهلية يجعلونها لغير الله أحيانا، وإذا وضعت الشاه أو الدابة بطريقة معينة، ذكرين متواليين مثلا، يعني أنا أضرب مثالا، إذا فعلت هذا فقالوا هي محرمة، أو هي حلال لذكورنا ومحرم على إيش؟ على أزواجنا، وإياكم ميتة فهم فيه شركاء، وهكذا. فالأمور يحرمون ما أحل الله، والتحريم والتحليل بغير شريعة وبغير وحي من الله سبحانه وتعالى. من أين لكم هذا؟ ما في، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وجعلوا هذا دينا، وهذا مهم جدا في إثبات صفة التبديل، فهم بدلوا دين إبراهيم، أي وجعلوا دينا آخر مكانه، وزعموا أنهم على دين. فإن قيل لهم أين في صحف إبراهيم هذا الذي تذكرونه من تحريم السائبة والوصيلة والحام، أين هذا والبحيرة، أين؟ ما عندهم أدلة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون، ما عندهم شيء، يحرمون ما أحل الله، وهذا من أعظم الفجور ومن أعظم الكفر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيش؟ حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهؤلاء يفترون على الله، ولذلك صدق شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة أبو بكر ابن العربي وهو عالم الأندلس